عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة يوسف عبدين ونوران عطلة، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
واشنطن مستمرة في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
الرئيس الفلسطيني يهدد بحل المجلس التشريعي.
مؤسسة النفط الليبية تحذر من وقف إنتاج حقل الشرارة.
البداية من اليمن، حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن. ونقلت وكالة رويترز عن تامني ليدر كينغ نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منطقة الخليج إن الانسحاب من الصراع أو وقف مساندة واشنطن للتحالف يواجه معارضة شديدة من جانب الإدارة الأمريكية.
وأعرب عن اعتقاده أنه في حالة وقف الدعم للتحالف فإن ذلك يبعث برسالة خاطئة على حد قوله. وللمزيد من التفاصيل مستمعينا حول هذا الموضوع، ينضم إلينا هاتفيا من صنعاء مدير مركز الرصد الديمقراطي السيد عبد الوهاب الشرفي. سيد الشرفي، بعد التحية، ما الذي دفع واشنطن لتغيير موقفها من وقف دعم طائرات التحالف بالوقود إلى الرغبة في استمرار الدعم؟
هو بالطبع ربما كانت التصريحات الأمريكية السابقة هي في ظرف معين، كان يراد أن تبدي الولايات المتحدة الأمريكية شيء من إخلاء طرفها تجاه المجازر التي كانت ترتكب حينها بحق المدنيين. الآن نحن في فترة تهدئة، والولايات المتحدة الأمريكية ربما تجد أنه وضع مناسب الآن لأن تعيد إسناد التحالف السعودي بعد الخطوات السابقة التي قرأت بأنها تخلي عنه. هناك تردد واضح في الموقف الأمريكي، هو لا يحدد اتجاهه بصورة جادة وواضحة تجاه الملف اليمني. هو عندما يصبح هناك ارتفاع للصوت الإنساني نتيجة المجازر التي ترتكب من التحالف السعودي، هو عادة ما يطلق مثل هذه التصريحات لينجو بنفسه من تلك المجازر، لكنه يعاود الكرة مرة أخرى بمجرد أن يجد الفرصة سامحة ليعلن وضعه الطبيعي أساسا والمتمثل في دعم التحالف السعودي في حربه على اليمن.
وماذا سيكون رد فعل الكونغرس على موقف الخارجية برأيك؟
هو بالطبع هناك الآن شبه سيال ما بين أو سيال واضح ما بين الإدارة الأمريكية وبين أطراف الكونغرس، لكن على ما يبدو أن كل سائر في الطريق الذي يريده. الكونغرس يطرح أيضا حتى بنود يمكن أن نصفها بالمرتفعة تصل إلى طلب أن يجلس التحالف العربي على الطاولة للتفاوض مع أطراف صنعاء، وهناك طلب بوقف بيع الأسلحة أيضا من المتحدة السعودية. لكن أجعل الإدارة الأمريكية هو متجه أيضا باتجاه التمسك تحت ذريعة الحاجة أو المصلحة الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ويظل هذا الأمر هو في دائرة السجال الداخلي الآن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لا نتوقع بأنه سيكون ذو أثر لا سلبا ولا إيجابا.
ضيفي الكريم، المسؤول الأمريكي أكد أن اليمن بعد انتهاء الحرب يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران السعودية والإمارات. تعليقك.
بالطبع هي تستخدم إيران الآن كذريعة لهذه الحرب العدوانية منذ بدايتها، ليس الأمر جديدا. لم يتمكن الآن هذا الطرف بأن يقدم أي دليل أن هناك دعم مباشر تقوم به إيران أو تقدمه إيران بالنسبة لأطراف صنعاء، لكن في الأخير هو النغمة السائدة لتغطية الصراعات في المنطقة ككل. هناك ربما شيء من توظيف الملف اليمني بالنسبة لإيران من خلال تصريحاتها ومواقفها السياسية، لكن ماديا وعمليا لم يتم الوقوف على شيء.
أخيرا سيدي، إلى أي مدى ينعكس هذا القرار على المفاوضات الجارية حاليا بين طرفي الصراع في السويد، خصوصا مع إعلان واشنطن دعمها لهذه المفاوضات؟
هو في السويد نحن أمام محطة يمكن وصفها بالمحطة الإنسانية حتى الآن أكثر من كونها محطة سياسية. وهي أيضا حالة التقدم في هذه الجوانب الإنسانية لا يمكن إنكارها، هناك شيء من التقدم، لكن لا يمكن قراءتها في هذا التوقيت بالذات على أنها مؤشرات على أننا ذاهبون بعدها لتوافق في النقاط السياسية، على اعتبار أن العوامل المحيطة بالملف اليمني أصبحت تفرض قضية الحلول الإنسانية، لأن الجانب الإنساني أصبح عائقا الآن ربما يفرض وقف المعركة، وأصبح امتصاص هذه الجوانب الإنسانية أمرا مطلوبا للحفاظ على المعركة في هذا التوقيت أكثر من كونه أمرا مشجعا أو مؤشرا على أننا ذاهبون إلى إنهاء المعركة وإتاحة الفرصة للحل السياسي.
وإلى فلسطين، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأغلبية مقاعده في انتخابات عام 2006.
وأضاف عباس الذي كان يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد، قال إنه سيقوم بحل المجلس التشريعي بالطريقة القانونية قريبا.
وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها لحل المجلس التشريعي، مؤكدة أن رئيس عباس لا يملك صلاحية حل المجلس. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فلسطين الكاتب والمحلل السياسي دكتور عبد الستار قاسم. بعد التحية دكتور قاسم، يعني هل الوقت مناسب الآن لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وهل يملك الرئيس الفلسطيني صلاحيات لحل المجلس التشريعي الفلسطيني؟
يعني شوفي، هو أسوأ الدبلوماسيين في فلسطين هو محمود عباس، هو لا يستطيع أن ينتقي الوقت المناسب ولا الشخص المناسب، هيك أغلب قراراته ارتجالية عشوائية فوضوية لا يفكر فيها مسبقا، وإنما كما يبدو تأتي إلى خاطره فكرة فيعمل على تنفيذها، وهذا شيء غير جيد في إدارة شؤون الناس، ليس هكذا تدار شؤون الناس. ثانيا، محمود عباس نفسه غير شرعي، والمجلس التشريعي الفلسطيني غير شرعي. المعنى أنه عباس انتهت مدة عام 2009، ونحن الآن في 2018، وهو على نمط الأنظمة العربية لا راضي يعمل انتخابات ولا راضي يعمل مجلس رئاسي ولا شيء زي أي حاكم عربي آخر، وهذا عيب لا يجوز الاستهتار بالناس ومواقف الناس ورغبات الناس. المجلس التشريعي أيضا غير شرعي، لأنه انتهت مدة المجلس التشريعي عام 2010، وطبعا لو كان أعضاء المجلس التشريعي يدركون خطورة غياب الشرعية لاستقالوا هم من أنفسهم عام 2010 ويطالبون بعد ذلك بالانتخابات، هذا المفروض. لكن لا عباس طالب بالانتخابات ولا المجلس التشريعي طالب بالانتخابات، فش إلا كم من صوت في فلسطين بصيحوا أنه يجب أن نقيم شرعية في فلسطين، لكن لا أحد يسمع. والشيء الأهم أنه عباس نفسه هو الذي عطل أعمال المجلس التشريعي عام 2007، وانقلبت حركة فتح أصلا على نتائج الانتخابات، يجب احترام نتائج الانتخابات، فهو عطل أعمال المجلس التشريعي، أغلق المجلس التشريعي في رام الله ولم يعد يستجيب لأي اجتماع للمجلس التشريعي في غزة، وترك البلاد بدون مشرعين، هو صار يشرع، صار هو يعمل قرارات رئاسية بقوانين، يعني ما يقوله هو يتحول إلى قانون، وبالتالي المحاكم الفلسطينية ملزمة بما يقول، وهذه مأساة إنه يلغي المجلس التشريعي، وبأي حق يلغي المجلس التشريعي؟ وين الصلاحيات اللي معه من أجل أن يلغي المجلس التشريعي؟ هو غير شرعي أصلا، وكل قراراته غير شرعية من عام 2009 حتى الآن، فقط سيدخلنا بمشكلة جديدة. إحنا لدينا من المشاكل الكثير، وطبعا اللي صنعوا المشاكل هي فتح حماس، والشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذه المشاكل التي تندلع باستمرار. فالآن عباس يريد أن يفاقم الأمور، نحن نبحث عن حلول من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهو يبحث عن تعقيدات يعقد الأمور. يعني مثلا عندما اتخذ الإجراءات ضد قطاع غزة، لأيه؟ هل نريد أن نقرب نحن أم نبعد؟ هو يبعد ولا يهمه، وبنحكي ومنصيح ومنكتب وإلى آخره، وهو لا يسمع ولا عنده خبر.
إذا ما تداعيات وأثار هذه الخطوة على ملف المصالحة المتعثر أصلا؟
أصلا هو متعثر، فالآن هو يريد أن يصنع مشكلة جديدة مع حماس، فبدل ما أنه في الجلسات الحوار القادمة نناقش ما توصلنا إليه، سنبدأ نناقش مشاكل جديدة، وهذا سيأخذنا وقت طويلا حتى نحل المشاكل الجديدة. يعني مش برجعنا لمرحلة الصفر، هو عم برجعنا إلى مرحلة الماينس الناقص السالب، طيب الشعب الفلسطيني ينتظر وحدة وطنية من أجل أن نكون قادرين على مواجهة الاحتلال. مثل هذه الإجراءات وتصعيد الخلافات سيؤدي إلى مزيد للإضعاف للشعب الفلسطيني، وكلما ضعفنا استشرى الاحتلال بالمزيد والمستوطنون استأسدوا علينا بالمزيد، وفي النهاية ضياع للقضية الفلسطينية للأسف الشديد. لكن شو نعمل، هذا الموجود. وبعدين يعني أنت شايفي أنه عباس مدعوم من دول عربية ومدعوم من العالم، وهو المعترف به علماً أنه هو غير شرعي، وهو يعني موجود بصورة غير ديمقراطية، وكل الذين يدعون الديمقراطية يدعمونه. فنحن في مواجهة عباس وفي مواجهة العالم الذي يدعم عباس.
وإلى ليبيا، حيث دانت المؤسسة الوطنية للنفط التهديد بإغلاق حقل الشرارة والفيل النفطيان جنوب غرب البلاد، كما دانت تنظيم احتجاجات داخل حقل الشرارة النفطي من قبل حرس المنشآت النفطية وتهديدهم للعاملين بوقف الإنتاج، محذرة من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق وتأثيره على الاقتصاد الليبي.
وأضافت في بيان أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكواغاز للعمليات النفطية المشغلة للحقل تحذر من العواقب بالوخيمة لعمليات الإغلاق على كل من المنطقة الجنوبية والاقتصاد الليبي بصفة عامة.
وحول هذا الموضوع مستمعينا مستمعي عالم سبوتنيك، ينضم إلينا هاتفيا من ليبيا الكاتب والمحلل السياسي مالك الشريف. سيد الشريف، بعد التحية، ما هي آخر المستجدات في حقل الشرارة النفطي الآن؟
والله هو حتى الآن يعني حسب المعلومات الواردة لنا، هو حقل الرقة في جنوب البلاد، يعني ليس في شرقها أو في غربها. وحسب المعلومات الواردة أن تم إغلاق الحقل أو إيقاف عمل هذا الحقل، وهو يعتبر من أكبر الحقول في هذه المنطقة، وتم إغلاقها لأسباب ربما حتى الآن غير واضحة المعالم من بعض المحتجين في هذه المنطقة وفي هذا النطاق تحديدا. يعني
في رأيك، من المسؤول عن التوترات التي تحدث في الحقل من وقت لآخر؟
يعني في الحقيقة هو التوترات تحدث في عدة أماكن من ليبيا. يعني نحن نلاحظ كلما ربما استقرت الأوضاع الاقتصادية وتعدلت بعض الأمور الحياتية للمواطنين، نتفاجأ بظهور بعض الأشخاص أو بعض المجموعات حتى وإن كانت نظامية أو شبه نظامية، وتقوم ربما بإغلاق حقول نفطية أو مواني أو ما شابه من قطاعات تمس القطاع الاقتصادي بشكل مباشر. ولكن حقيقة حتى الآن لم تتضح الرؤية بشكل واضح، ما الغرض من وراء هذا الإغلاق وما هي أسباب هذا الإغلاق. يعني في الحقيقة الكل يعني يسعى لإنهاء هذه الأزمة بشكل مستعجل، خصوصا أن أعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت أن الخسائر اليومية ربما ستتخطى 3 ملايين دولار تقريبا في هذا الحقل إذا تم استمرار إغلاقه، وهذا ما سيؤثر حقيقة على الحياة الاقتصادية التي يعاني منها الشارع الليبي بصفة عامة، ليست في طرابلس وفي بنغازي وفي جنوب فقط. يعني الدولة بالكامل تعاني من هذه الأزمة، والكل يعلم أن سواء حقل الشرارة أو حقول بالليتا في الغرب أو حتى الهلال النفطي في الشرق، هذه التي ربما هذه الجهات أو هذه المواني والحقول هي التي ربما يعني تساعد على تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدولة. يعني كلما استمر الإغلاق كلما ازداد الأمر سوءا أكثر وأكثر، ولا نعلم حقيقة من يسعى وراء هذه الأمور. يعني كلما تعدلت الأوضاع الاقتصادية أو حتى السياسية للأسف تظهر لنا مثل هذه الأحداث، ولا نعلم حتى الآن من يسعى وراء هذا الأمر من الوضع المزري في البلاد. يعني
إذن ما هي الأسباب التي دفعت حرس المنشآت النفطية لتسهيل تنظيم احتجاجات داخل الحقل؟
شوفوا في البداية يعني المعلومات يعني تؤكد أن حرس المنشآت النفطية لم يتدخل بشكل واضح في إغلاق الحقل أو حتى في جهات أخرى. ربما هم مجموعة محتجة حتى وإن كانت محسوبة على جهات حرس المنشآت النفطية، ربما هم محتجين أو حتى من سكان المنطقة أو حتى من بعض الأشخاص المحسوبين على هذا الأجزاء. ولكن يعني ما هي الأمور التي ستترتب على هذا الإيقاف؟ هو بداية خسائر اقتصادية. أما ما يتعلق في هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بالإغلاق، ربما يعني على الأجزاء التابعة لحرس المنشآت النفطية، إذ كان حرس المنشآت النفطية هو من أغلق هذا الحقل، ربما على أمر جهات حرس المنشآت النفطية تدخل لإنهاء هذا الأمر والوقوف على متطلبات، إن كانت هناك متطلبات شرعية ومتطلبات أو حقوق رقمية لهؤلاء المحتجين، فربما عليهم الإسراع في إنهاء هذه الأزمة وعدم تكرار مثل هذه الأمور. لكن يعني حقيقة إن كان كل من لديه حقوق وكل من لديه بعض المطالب أو الاحتجاجات يقوم بإغلاق حقول ومواني وغيرها من المؤسسات التابعة للدولة، فربما ستكون هذه كارثة حقيقة، يعني هذا الأمر غير صحي.
وإليكم جولة إخبارية سريعة حول العالم. أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد الموقوفين في تظاهرات باريس من حركة سترات الصفراء أمس السبت بلغ 1723 شخصاً بحسب تلفزيون فرانس 24. وكانت السلطات الفرنسية أعلنت أمس السبت إصابة 118 من طرف المتظاهرين و17 من قوات الأمن، مع استمرار احتجاجات جماعة سترات الصفراء في عموم البلاد ضد السياسات الضريبية، مشيدة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
بدأت القمة 39 لقادة الدول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض الأحد، في وقت تتعرض فيه الوحدة الإقليمية للخطر بسبب خلاف مرير مع قطر، بينما تواجه السعودية أزمة دبلوماسية أثارها مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ومن المقرر أن تعقد القمة ليوم واحد بحضور قادة المجلس الخليجي الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ومثل الجانب القطري وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.
قالت صحيفة ساندي تايمز البريطانية الأحد إن رئيسة الوزراء تريزا مي ستؤجل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن وزراء ومساعدين إنهم يتوقعون على نطاق واسع أن تخسر مي التصويت على الاتفاق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكومتها. وأوضحت الصحيفة أن مي ستتوجه إلى بروكسل الأسبوع المقبل للقيام بمناشدة أخيرة للاتحاد الأوروبي لتحسين اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
والآن مستمعينا مستمعي عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
واشنطن مستمرة في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
الرئيس الفلسطيني يهدد بحل المجلس التشريعي.
مؤسسة النفط الليبية تحذر من وقف إنتاج حقل شرارة.
والآن مستمعينا مع آخر أخبار المال والأعمال والنشاط الاقتصادي والزميل حسان البشير.
احتلت روسيا المرتبة الثانية في تصنيف الاقتصادات النامية السنوي بعد تقدمها 5 مراكز مقارنة مع العام الماضي. ووفقا للتصنيف الذي أجرته وكالة بلومبرج، فقد احتفظت ماليزيا بالمركز الأول من حيث معدلات النمو الاقتصادي بين الأسواق الناشئة، وبعدها مباشرة جاءت روسيا ثم الصين، في الوقت الذي احتلت فيه تركيا المركز 20 والأخير في التصنيف على الرغم من احتلالها المركز 5 في التصنيف الفائت. وأكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أن وزير نمو الاقتصاد الروسي في الأشهر العشرة من عام 2018 سجلت 1.7%، مشيرا إلى أن النمو ما زال يسجل ارتفاعا. اتفقت أوبك وحلفاؤها على تقليص إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل في اليوم بأكثر مما توقعته في السوق، ما قاد لقفزة في أسعار النفط لنحو 5% لتتجاوز 63 دولارا للبرميل. وقال وزير النفط العراقي تامر الغضبان بعد أن اختتمت أوبك المحادثات في فيينا إن المنظمة ستخفض الإنتاج بواقع 0.8 مليون برميل يوميا من كانون الثاني يناير، في حين يسهم الحلفاء غير الأعضاء بتخفيضات قدرها 0.4 مليون برميل يومياً إضافية. أعلنت الصين أن الصادرات والواردات في شهر نوفمبر تشرين الثاني كانت أبطأ من المتوقع، ما يعكس تباطؤاً في الطلب المحلي والعالمي ويثير احتمال اتخاذ السلطات الإجراءات لمنع انخفاض معدل النمو بشدة. وقد أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصادرات زادت بنسبة بلغت 5.4% فقط في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، وهو أضعف أداء منذ انخفاضه بنسبة 3% في مارس آذار، وأقل بك كثير من زيادة بواقع 10% كانت متوقعة في مسح أجرته وكالة رويترز. قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي الأحد إن ميزانية قطر للعام المالي 2019 سوف تشمل فائضا متوقعا. أضاف أن البيانات المالية للنصف الأول من عام 2018 تؤكد قوة الاقتصاد وأن البلد تغلب على الحصار الذي تفرضه السعودية وحلفاؤها. وقال إن نمو الاقتصاد غير النفطي تجاوز 5% في النصف الأول من العام. قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إنه يتوقع أن تبني تونس قانونا جديدا للصرف الأجنبي في ظل دعوات من شركات تونسية تعاني في الحصول على العملة الصعبة لتعزيز الشفافية ولتقليص التعقيدات الإدارية. في الوقت الحاضر يتعين على المستثمرين نيل موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل عمليات في الخارج أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد سلع.
وما زلنا مع حسان البشير في النشرة الرياضية.
صعد فريق ليفربول الإنجليزي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الكاسح على مضيف بورنموث برباعية نظيفة سجل فيها اللاعب المصري محمد صلاح 3 أهداف هاتريك. استفاد الريدز من خسارة منافسي مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدفين دون رد، وقد رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتي. حافظ برشلونة على صدارته للدوري الأسباني لكرة القدم بفوزه على إسبانيول 4 أهداف دون رد، موسعا الفارق بينه وبين إشبيلية صاحب المركز الثاني إلى 3 نقاط بعدما تعادل الفريق الأندلسي أمام فالنسيا بهدف لكل منهما. كما حافظ أتلتيكو مدريد على المركز الثالث بفوزه العريض على فريق ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة. واصل نابولي مطاردة اليوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه فورسينوني 4 أهداف دون رد، رافعا رصيدهم للنقاط إلى 35 بفارق 8 نقاط عن اليوفي المتصدر. يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد إياب نهائي كأس ليبرتادوريس أو ما يطلق عليه كلاسيكو الموت بين فريق ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين الذي تم تأجيله مرتين بسبب تعرض حافلة بوكا جونيورز لاعتداءات من قبل جماهير ريفر بليت وتعرض اللاعبين إلى الإصابة. علل أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر اعتذاره الدائم عن المشاركة في بطولة أكابولو للتنس في المكسيك بأنه يرجع إلى توقيت البطولة المتزامن مع بطولة دبي والتي قال إنه يفضل أن يلعب فيها بسبب امتلاكه منزلا في دبي وقد اعتاد اللعب في ملاعبها.
مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. أعلنت شركة لينوفو الصينية الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية وصول هاتفها الذي يطلق عليه هاتف المفاجأة الثلاثية الذكية بعد 9 أيام تقريبا. وقال موقع جي اس ام أرينا التقني المتخصص إن هاتف لينوفو زد 5S سيصل رسميا إلى الأسواق يوم 18 ديسمبر كانون الأول الجاري. ويتميز هاتف لينوفو الجديد بأنه سيكون أول هاتف خاص بها مدعوم بثلاث كاميرات خلفية دفعة واحدة والمزودة بخواص تقنية ذكية فائقة الجودة.
كشف موقع أنتيوتيو المتخصص في قياس إمكانيات الهواتف عن الهواتف والأجهزة الذكية 10 الأكثر شعبية في عام 2018، ونشرت الشركة التصنيف الجديد لعام 2018 على موقعها الإلكتروني، وتصدر المركز الأول هاتف زيامو MI 8 بنسبة 97%، والذي اعتبر أنه يحمل أهم وأحدث المميزات من بين كل الأجهزة الصادرة حالياً. أما المركز الثاني فكان من نصيب هاتف جالكسي S9 وجاء من بعد جهاز مازيو 16 الصيني، حيث حصل الاثنان على نسبة 96%.
طرحت شركة جوجل سترة ذكية تساعد صاحبها على عدم فقدان هاتفه الذكي أو أي أداة محمولة أخرى، وقد تم تطوير السترة بالتعاون مع شركة تصنيع الملابس ليفايز. وحصلت السترة الذكية على اسم كوماتر إكس جاكارد، وهي سترة عادية مصنوعة من الجينز، ولكنها تحتوي على الكثير من المستشارات التي سوف تنبه الشخص عند فقدان هاتفه الذكي أو أي جهاز محمول آخر متصل به، وفق موقع The Daily Current.
حذرت منظمة البيئة والمناخ الكندية من بودرة التلك التي تقوم النساء باستخدامها، فاستنشاق بودرة التلك أو وضعها على الجلد من شأنه أن يسبب آثاراً جانبية قد تصل إلى السرطان بحسب موقع صحيفة The Sun البريطانية. وأشار The Sun إلى أن المنظمة الكندية تحدثت عن 29 دراسة أكدت 21 منها وجود صلة بين الإصابة بسرطان المبيض وتعرض الجلد لدى الإناث لبودرة التلك.
فاز الفيلم النمساوي جوي بالجائزة الكبرى النجمة الذهبية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي، وذلك بعد منافسة قوية من 13 فيلما شاركت في المسابقة الرسمية للمهرجان. ويحكي الفيلم معاناة نساء أفريقيات من الاستغلال الجنسي من خلال قصة الفتاة جوي التي تهاجر إلى أوروبا في ظروف صعبة وهي لازالت مراهقة. وفي أقوى لحظات المهرجان تم تكريم المخرج الأمريكي روبرت دينيرو الذي أعلن عن مشروع فيلم جديد سيتم تصويره بالمغرب من بطولة ليوناردو دي كابريو.
أصدر المطرب اللبناني الكبير راغب علامة أغنية جديدة ينتقد فيها الساسة في لبنان ويحث اللبنانيين على التغيير وعدم الصمت على ما يحدث في البلاد. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نصرخ على العادي، ما في وقت، طار البلد يا ناس، ويني العدالة عم تنطفي الأحلام والوعي فينا.
في سابقة فنية أصدر النجم اللبناني راغب علامة أغنية وطنية جديدة حملت اسم طار البلد، انتقد خلالها الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان. وتطرق علامة خلال أغنيته إلى الوضع الاقتصادي وغياب العدالة الاجتماعية في لبنان، بينما حث اللبنانيين على التصدي للأزمات التي يمر بها الوطن والشكوى بصوت عال.
ويني العدالة في الأحلام والوعي فينا ناس، كل ما لا لقدام عم تصعب الحالي.
الأغنية السياسية الجديدة لاقت استحسان رواد الإنترنت، حيث استمع إليها أكثر من 12 ألف شخص بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها. وأكد علامة من خلال كلمات أغنيته أن صلاح حال لبنان لن يكون بالبكاء أو الكلام، بل سيتم ذلك بالأفعال. كتب كلمات الأغنية الجديدة نزار فرانسيس ولحنها جان ماري رياشي. راغب علق على صفحته بموقع تويتر وقال: كيف يمكن لنواب نالوا بضع مئات أو آلاف قليلة من الأصوات أن يقرروا مصيرنا ويستدينوا باسمنا أكثر من 100 مليار دولار ونحن ندفعهم من جيوبنا وجيوب أولادنا، وهم يعيشوا على حسابنا لغاية يوم مماتهم ويفرضوا علينا ضرائب هي الأعلى في العالم.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
واشنطن مستمرة في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
الرئيس الفلسطيني يهدد بحل المجلس التشريعي.
مؤسسة النفط الليبية تحذر من وقف إنتاج حقل الشرارة.
روسيا تتقدم للمركز الثاني في التصنيف السنوي للاقتصادات النامية.
ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد فوزه على بورنموث بثلاثية.
وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، سعيدة بصحبتكم خلالها نوران عطلة ويوسف عبدين، وإلى حلقة جديدة، دمتم في أمان الله.